قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديثر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ راشد الزهراني وحديث حول الخصوصية السعودية تحت عنوان يا سعودي. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم مرحب بضيفي الشيخ راشد الزهراني. حياك الله.
حياك الله خالد.
سعيد بوجودك.
أنا أسعد الله.
أنا أريد أن نتحدث عن الخصوصية السعودية، هذا المصطلح اللي كل ما جاء يثير الجدل دائما، وحقيقة أنا استعرت منك العنوان في مقالة لك بعنوان شكرا يا سعودي في جريدة الوطن في أبريل 2009. أنا أريد تحدثني عن هالمقالة قبل أدخل في محاوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني لعل هذا المقال انطلق من رحلة دعوية في كينيا مع الدكتور عبد الرحمن السميط.
نعم.
وكانت هذه الرحلة من أهم الرحلات اللي في حياة الإنسان، لأن كان فيها بناء إيماني وعلمي وبشكل كبير جدا.
دعواتنا له بالشفاء.
آمين يا رب. كان من ضمن الأمور أن الدكتور عبد الرحمن قال لي أن هناك قرية، هذه القرية تريد أن تسلم عن بكرة أبيها، لكن مشترطين أن الشخص الذي يلقنهم الشهادة يكون من بلاد الحرمين. فذهبنا إلى القرية، فقام الدكتور عبد الرحمن قال أنتم معتوني أن تسلموا،
وأنا قرية كاملة.
قرية كاملة، وأنا الآن حضرت لكم شخص من بلاد الحرمين من المملكة العربية السعودية. بالفعل قام شيخ القبيلة وقال أنت تقول لي وأنا أقول الشهادة وقبيلتي تردد خلفي وليس خلفك. قلت لا بس. بالفعل بدأ الترداد، لا زال إلى الآن يعني يطرق مسمعي تردادهم للشهادة، لأن كانوا أكثر من 100 شخص. فلما انتهينا من يعني تلقينهم الشهادة ودخولهم في الإسلام، تقدم لي شيخ القبيلة اسمه عبد الرازق أو عبد الرزاق، فقال شكرا سعودي. سبحان الله، حينما استمعت إلى هذه الكلمة تذكرت مباشرة مقالة للأخ الكريم نجيب الزامل اللي هي اخرس يا سعودي. فقلت عندنا إشكالية بالفعل، أحيانا نحن نصدر للآخرين نوعا من الابتذال والأمور السيئة عن هذا المجتمع، وفي المقابل أيضا نصدر للآخرين أمور جيدة. لكن الذي دفعني أن أقدم هذا المقال هو أننا عندنا إشكالية أحيانا أننا نبالغ في جلد ذواتنا مبالغة لا توصلنا إلى الرضا، بل تجعل الإنسان دائم ينفر من كل شيء يقوم به ويقوم به من حوله، وينظر إلى ما يقوم به الآخرين نظرة جميلة ونظرة كبيرة وحسنة جدا. فأردت أن
توازن، يعني
توازن، كما أن هناك يعني بالفعل أشخاص يقدمون نماذج سيئة عن المجتمع، هناك الحمد لله نماذج إيجابية جدا. لدينا الدعاة الذين يحترمون ويقدرون في جميع العالم الإسلامي، وتلقى محاضراتهم في الأندية والصالات المغلقة. لدينا المبتكرين والمخترعين سواء من الشباب والفتاة.
اطرحت الفكرة، لكن ما دام المنطلق هو وجود مكة والمدينة، وجود الحرمين في بلادنا، يجعل انه المملكة العربية السعودية والسعوديين بشكل عام يتعاطون مع كثير من القضايا بنفس مختلف. ما الذي يجب ان يكون عندنا دون غيرنا لان الحرمين موجودة؟
هو طبعا بالمناسبة نحن لسنا يعني مختلفين عن سائر البشر، لدينا ما لهم من رغبات وأهواء وأيضا من تطلعات وطموح وغير ذلك من الرغبات البشرية التي يعني تتنازع عن نفس الإنسانية. لكن أحيانا وجود شيء بيديك يجعلك هذا الأمر محط الأنظار. الآن قارئ القرآن يقول ابن مسعود رضي الله عنه يجب على قارئ القرآن أن يعرف، يعني يتميز عن سائر الناس. لماذا؟ لأنه يحمل رسالة عظيمة، يحمل هذا القرآن ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام وبنهاره إذا الناس مفطرون. العالم عليه من التبعات ما ليس على غيره، ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كنا يعني نمازح ونضحك فلما أصبحنا قدوة يقتدي الناس بنا تغير الأمر. إذن الآن لأنه أصبح في مقام المسؤولية، المملكة العربية السعودية تحتضن مكة وتحتضن المدينة. الخصوصية التي لدينا ليست في وجود البترول، هذا وجود اقتصادي قد يكون طارئ أو قد نسأل الله عز وجل أن يديم النعمة علينا، لكن الخصوصية الحقة التي في هذه البلاد هي في وجود مكة، في وجود المدينة، في الحكم بشريعة الله عز وجل، في تبني هذه الدولة لدعوة الأنبياء والمرسلين ونشرها للتوحيد. وهذا يجعل المسؤولية على عاتق الحكام، على عاتق المحكومين، مسؤولية كبيرة جدا.
نعم.
لأنها تصبح قبلة، يعني الآن هي قبلة للعالم الإسلامي، يتطلع العالم منها إلى كل خير.
لكن البعض ينظر إلى هذا المفهوم على أنه مفهوم سلبي، لأنه في اسم الخصوصية السعودية إحنا نحارب أي تغيير، نحارب أي حداثة باسم كل ما جانا شيء جديد، لا نقول نحاربه باسم الخصوصية السعودية. محمد الساعد يقول مصطلح الخصوصية بدعة لم يكن لها أصل ولا وجود في التراث الإسلامي، حيث يتم تداول هذا المصطلح لأجل إعاقة تقدم المجتمع. كيف تعلق؟
أولا مفهوم الخصوصية، الخصوصية لها عدة مفاهيم.
نعم.
هناك مفهوم للخصوصية عند أهل القانون، أنا لا مشاحة في الاصطلاح، ما دامنا الآن نقول الخصوصية هي تميز مجتمع عن المجتمعات بسبب عوامل أخرى مثل وجود مكة والمدينة، أنا أقول ليس المراد بالخصوصية، يعني الخصوصية أحيانا بحسب تعاطينا معها قد تجعلنا هذه الخصوصية نتقدم أو نتراجع. يعني إذا كان الخصوصية التي نطلبها ليست معنى خصوصية أن نترك الجديد وأن نترك التغيير وأن نتقدم إلى الأفضل وأن نتقدم إلى الأحسن، لكن لدينا هناك أمور معينة، لدينا المعيار الخلقي يجب أن يكون أو الأخلاقي يجب أن يكون معيارا مميزا لنا جدا في هذه البلاد، لأننا حضنت مكة والمدينة. حينما يكون يعني يأتي شاب سعودي مثلا في بلاد الغرب ويمارس بعض التصرفات المشينة، تجد أن هذه التصرفات تعود بالضرر ليس عليه هو وحده وإنما تعود بالتبع على غيره. أتذكر يعني قبل 10 سنوات حينما كنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا كنت ألتقي ببعض الشباب السعوديين المبتعثين، فكانوا يقولون حينما أتينا إلى هذه البلاد لطلب العلم والدراسة لم يكن لدينا ذاك الاهتمام الكبير بأمور الدين، لكن لما أتينا هنا أصبح كل ما نقول للناس نحن من هذه البلاد يسألون عن مكة وعن المدينة وكيف الوصول إلى مكة وكيف الوصول إلى المدينة وعن العلماء، فأصبحت هذه الأسئلة يعني تعطيهم ضغط أنه لا يجب أن تكونوا
لا
أفضل.
أنا سؤالي خليني أعطيك إياه بطريقة مختلفة. الخوف من أي جديد؟ نحن نعبر لما يجينا شيء من حديث، مظهر من المظاهر التحديث سواء إيجابي أو سلبي، نحن لما نخاف من التغيير نتمسك بمفهوم الخصوصية حتى يعني نداري هذا الخوف باسم الخصوصية.
هذه إشكالية، يعني أنا يعني إذا كان لدينا أمر إيجابي ويستثمره الآخرون في أمور سلبية ليس معنى هذا أن هذا الأمر الإيجابي خطأ. يعني التغيير مطلوب، ومطلوب أن الأمة تتقدم تتغير نحو الأفضل، ويعني والذي لا يتغير هو كما يقال هو الجماد. الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والأمة التي لا تتغير تعيش إلى الوراء سواء اقتصاديا أو سياسيا، وبالتالي سيؤثر عدم التغيير عليها، سيؤثر حتى على الدين الذي تحمله وتقدمه للآخرين.
بس ما تلاحظ الشيخ راشد أنه صار عندنا شوية ازدواجية، معنى باسم الخصوصية السعودية نحن نعيش وضع معين هنا، لكن السعودية أو السعودية عندما تغادر هذا البلد نجد أنه السعودي في السعودية مش زي السعودي برا السعودية، لأنه عندنا
للأسف
يعني الخصوصية هذه قد تكون لها يعني ازدواجية سلبية بحيث أنه إذا طلع برا الحد يعني يختلف تماما عن السعودي اللي
يختلف. تقصد من ناحية أخلاقية؟
من ناحية أخلاقية، من ناحية يعني قد تجد أنه مثلا نحن في السعودية مثلا المرأة مثلا محجبة بحجاب كامل، في الطائرة تشوف أنه العبايات
تصفط،
يعني تصفط ونشوف يعني أشكال لا نراها. هل لأن الخصوصية السعودية صارت ضاغط سلبي فبذلك وبالتالي أدت إلى ازدواجية بشكل أو آخر؟
لا، لأن لدينا تقصير في يعني التعاطي مع الآخرين، التعاطي مع الناس. الجوانب الإيمانية، الجوانب الدعوية، الجوانب العلمية، إقناع الناس. أنت حينما تريد أن تقنع الناس بوعظك وأن تقنعهم بعلمك، يجب أيضا أن تقنعهم عقليا. فإذا استطعت أن تنفذ إليهم يرون أن ما تقدمه يتوافق مع عقولهم ويتوافق.
يعني إحنا قاعدين نلزمهم ما نقنعهم بهذا المعنى،
وهذه الإشكالية. ولهذا يعني الإشكال حتى من نواحي التربوية، حينما تأتي إلى ابنك أو بنتك وتقول لها افعلي كذا ولا تفعلين كذا، وهذا يعني بالتالي لا يكون وراءه تربية جادة ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وإنما هو مسايرة للواقع، مسايرة الواقع ومسايرة المجتمع الذي يحيط به، دون أن يكون لديه قناعة بالممارسات التي تفعلها يولد مثل هذه القضايا التي تحدث عنها.
في كتابة لك أو بعنوان الإصلاح موضة أم موجة، قلت الإصلاح ليس موضة تقلد ولا موجة تركب، لكنه مطلب نسعى جميعا لتحقيقه ليكون واقعا حيا يحقق للجميع الحياة الكريمة. مفهوم الخصوصية في الإصلاح الآن لما يصير عندنا مثلا أي طرح لطروحات الإصلاح، سواء طرح سياسي أو اقتصادي أو غيره، نشوف أنه لا، إحنا عندنا خصوصية، ما ينفع نسوي زي الناس. يعني أعطيك مثال، مفهوم الانتخابات مثلا. يعني قديما كان لا، يعني لما تتكلم عن الانتخابات كانك تتكلم عن الكفر مثلا، أو يعني شيء تابوه محرم أو صعب. ثم دخلت بشكل على استحياء في الانتخابات البلدية وفي الاتحادات وغرف تجارية ونوادي أدبية إلى آخره. يعني مفهوم الخصوصية السعودية في الإصلاح أنت كيف تنظر له؟
هو ننظر له من جانب شرعي، أن تعرف هناك في أنظمة الحكم أنظمة مختلفة.
نعم.
هناك أنظمة شمولية، هناك أو ما نسميها مثلا النظم الديمقراطية الحديثة، هناك النظام الإسلامي الذي يقوم على البيعة. النظام الإسلامي الذي يقوم على البيعة بالنسبة للعلماء حينما يصدرون فتوى معينة في هذا النظام، فهم ينظرون إلى علاقة الحاكم بالمحكوم ليس من زاوية واقع فقط، وإنما من زاوية قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا كان هذا الحاكم رأى أن الأفضل والمصلحة للأمة أن تقام مثل هذه الانتخابات وأن يبدأ الناس يمارسون مثل هذه الممارسات، فهذا أمر لا بأس به، أمر إيجابي. حينما يكون الحاكم مثلا يرى أن هذه الأمور قد تضر بالمجتمع أو العلماء هنا تتغير الفتاوى بناء على هذا الأمر، ليس لأن
الفتاوى خاضعة لأمر الحاكم،
لا ليس المقصود خاضع لنظام الحاكم، المقصود أنها تكون يعني الواقع هل يتيحها أو لا يتيحها، الواقع الذي أنت تعيش فيه هل بالإمكان أن تطبق فيه هذا الأمر أم لا تطبق. لذلك مثلا في الانتخابات يعني السابقة الأولى التي ما كانت يعني ليست الأخيرة التي قبلها، ما كانت ناجحة بأي مقياس من المقاييس. يعني ولهذا الذين تولوا، حينما تتحدث عن شؤون بلدية أو قروية، الذين تولوا مثل هذه المظاهر لم يكونوا أناس لديهم الخبرة في النهضة والبناء بالمجتمع، وإنما كان لديهم خبرة في المحافظة على المعيار القيمي والأخلاقي للمجتمع، لذلك لم يقدموا أي شيء تجاه مجتمعهم وتجاه بلدهم.
يعني خلينا أضرب لك مثال آخر، وهو حادث من حوادث الأسبوع. أنا لما سألت قلت أنه ضيفي الشيخ راشد الزهراني، وإيش الأشياء اللي ودكم تسألونها الشيخ راشد في تويتر، من ضمن الأشياء تطرقوا إلى موضوع الأشياء الأحداث اللي صارت، المجموعة اللي مشت في صحارى مول وحياة مول للمطالبة بإخراج المعتقلين. هذا طبعا هناك الفتاوى والنظام يمنع هذا الكلام، وهو حدث وفق النظام الغربي أو نظام الديمقراطي أو إلى آخره، قضية الاعتصامات والمظاهرات إلى آخره، هنا في اسم الخصوصية السعودية هذه الأشياء ممنوعة. كيف أنت تنظر إلى مفهوم الخصوصية السعودية في هذه الجزئية تحديدا؟
أنا سئلت عنها في تونس، سئلت عنها في مصر، فكان دائم جوابي القانون الذي أنتم تعملون به، سواء قانون إسلامي، القانون الذي يعمل به المجتمع، هل يجيز مثل هذه القضايا؟
نعم.
إذا كان يعني في بعض البلاد يقول لك أنت لا تستطيع أن تأخذ حقك ولا أن تصل إلى الغاية التي تريدها إلا إذا خرجت في هذه المظاهرات وتذهب وتأخذ إذن بالخروج ونحو ذلك. إذن صعب أن أتي إلى هذه الدول أقول لهم لا، ترى المظاهرات حرام، لأن إذا أحيانا إذا لم تمارس مثل هذه القضايا لا يستطيعون الوصول إلى حقهم.
طيب.
لكن مثلا
في السعودية،
في السعودية، السعودية لدينا مثلا هيئة كبار العلماء، الهيئة تقول لك والله المظاهرات بناء على ما فيها من مفاسد وبناء و فإننا لا نجيزها، ذكروا مجموعة من الأدلة التي هي تصب في مقاصد الشريعة وتصب في المصالح المرسلة العامة للأمة. من هنا القضية الآن، الله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن حينما نقول والله ما يجوز الخروج في مثل هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات، هم الذين خرجوا ماذا يريدون؟ لهم مطالب معينة. إذن أنا حينما أغلق هذا الباب يجب أن أفتح أبواب أخرى، يجب أن تكون صدور وقلوب العلماء والمسؤولين مفتوحة لهؤلاء الناس حتى لا تمارس مثل هذه الممارسات، لأنك حين إذا أغلقت الأبواب ستفتح، يعني إذا أغلقت أبواب خير وأغلقت أبواب صالحة ستفتح أبواب سيئة وسينفذ منها. يعني أنت لا يخفاك الآن مجتمعنا ويعني المشاكل التي تحيط به والتكالب الأعداء عليه وإيران ويعني الغرب ونحو ذلك، كل هذه تجعل أيضا نحن بحاجة إلى أن نكون هناك تماسك ولحمة أقوى من أن ننزلق في مثل هذه المتاهات.
نعم، خصوصية الشيخ موجودة مو في السعودية، حتى في الخليج كلها. يعني المشايخ عندنا أربعة أنواع: شيخ سياسي وشيخ دين وشيخ فلوس يسمى الشيخ، وأيضا الشيخ القبيلة يسمى الشيخ. هؤلاء المجتمع يدور ويتحرك ضمن هؤلاء المشيخة أو هذه الأنواع الأربعة من المشايخ، واللي هو الخامس اللي هو
يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا.
لكن اللي يحركون الناس الأربعة، ما الذي يحتاجه هؤلاء الشيوخ الأربعة في إعادة علاقتهم بالمجتمع، يعني في ظل المعطيات اللي نشوفها اليوم؟
هو يعني بالمناسبة نحن كما نقول يجب على العالم وعلى طالب العلم ألا يخضع في أقواله ولا في أفعاله إلى رغبات الحاكم وينسلخ من أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في المقابل يجب على نفس العالم والشيخ وطالب العلم ألا ينساق أيضا وراء الجمهور. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقسم العلماء، يقول علماء سلطان وعلماء جمهور لا، نحن نريد العالم الذي ينطلق في أقواله وفي أفعاله من قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار الذي تستطيع من خلاله أن تكسب قلوب الناس، وتستطيع أن يكون لك مصداقية، لأنك حينما تبرر للناس الخطأ وأنت تعلم أنه خطأ لن يكون هناك قبول من الآخرين. المعيار الحقيقي الذي بالإمكان أن يعيد ذاك التواصل القوي والعميق بين العلماء وبين عامة الناس هو أن يروا قوة الاستدلال، أن يروا قوة المنطق وقوة الحجة في كل قضية يطرحونها، حتى إذا كانت بعض القضايا أن بسبب الظروف المواتية بسبب الأوضاع التي نعيشها فإن الحكم يبنى بكذا وكذا، تبين الأمور التي انطلق منها العالم. العالم ليس سياسي، ليس لديه والله أشياء يقول والله أنا لا أستطيع أن أخبر العامة بها، وإنما هو ينطلق من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يوصلها إلى الناس بشكل واضح.
نعم، ولكن متى يفقد العالم مصداقيته عند الناس؟
هو العالم يفقد مصداقيته
هل إذا كان رسم يفقد مصداقيته؟
لا لا أبدا، العالم يفقد مصداقيته إذا تخلى عن قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، الشيخ عبد العزيز بن باز كان من أكثر العلماء أعتقد في العصور المتأخرة الذي كان له مصداقية. نعم. وكان هو مفتي عام المملكة العربية السعودية، ولا يوجد لجنة من اللجان الرسمية في بلادنا إلا كان للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حتى في بعض اللجان المالية إلا كان له تواجد وحضور فيها بشكل إيجابي. فكون والله هذا عالم رسمي لن يستطيع أن يقول الحق، أعتقد الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح.
بعض الناس هل يعني يسلك مخالفة الخصوصيات، خصوصية السعودية، طريقا للشهرة؟ يعني مثلا في الروايات تطلع رواية مثلا مليئة بالجنس حتى مثلا تأخذ حظها من الشهرة، هل تشوف أنه هذا صدم الناس في خصوصياتهم للبحث عن الشهرة، أمر مشروع ولا غير مشروع؟
لا شك أنه غير مشروع. وبالمناسبة في المملكة العربية السعودية حتى يكون لك صوت يجب أن تخالف، وكما قال ابن الجوزي رحمه الله يقول خالف تعرف. إذا أتيت بأمر يخالف ما عليه الناس فإن يعني ينتشر اسمك بشكل كبير، خاصة إذا أتيت بأمر يخالف عقيدة الناس. بعض الناس مغمور لا يعرفه أحد، لكن بمجرد أنه تحدث في أحد العلماء أو انتقد إحدى المؤسسات الدينية أو طعن في بعض القضايا الشرعية تجد له صيت ويظهر بشكل عالي. نعم. وهذه إشكالية أن يكون، وهذه بالمناسبة يعني ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين. نعم. أن من أسوأ الأمور التي يصل إليها الإنسان هو أن يتسلق على مخالفة عقائد الناس، فيكون أبدا لا يعرف إلا أنه سب الله أو سب رسوله أو اعتدى على العلماء أو طعن في رجال الحسبة أو، وهذه إشكالية كبيرة للأسف يعني نعيشها في مجتمع
الأم المعارك في السعودية. هي خصوصية المرأة السعودية.
طيب.
يعني قضية عدم قيادة المرأة للسيارة، حضورها للأولمبيات، الرياضة النسائية، يعني أشياء كثيرة. دائما إذا جاءت المرأة تشوف أنه ما أدري نخاف منها ولا نخاف عليها، يعني يصير هناك يعني آخرها مثلا قضية مثلا تأنيث المحلات النسائية.
نعم.
أنت كيف تنظر إلى أنه هل فعلا المرأة السعودية لها خصوصية ولا بد أن نتعاطى بهذه الخصوصية؟
لكونها سعودية لا، لكن لكونها مسلمة نعم. يعني المرأة لكونها مسلمة ولكون هناك أوامر من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم ترتب شؤون حياتها لها خصوصية، ويجب أن تلتزم بهذه الخصوصية. ما ينفع أبدا أن امرأة من بلاد الحرمين أو من دولة إسلامية أنها تظهر للآخرين بطريقة ظهور النساء في الغرب. يعني نحن نريد المرأة أن تمثل أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أخي الكريم أن بعضهم حينما يظهر يقول لك لا، يعني المرأة لها أن يعني تظهر حاسرة الشعر، لها أن تبدي من مفاتنها، لأن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال هذه ليست بعورة، ولم يبقى شيء.
نعم.
المرجعية في مثل هذه القضايا هي أيضا لعلماء الأمة الذين يحددون ما هو الدور الذي يجب على المرأة أن تمارسه. لكن في المقابل أنا دائما أقول المرأة في بلادنا بالذات تعيش بين أمرين، بين المطرقة والسندان، بين مطرقة دعاة الذين يريدون يعني نزعها من أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أناس أيضا يريدون أن يسلطوا عليها سيف العادات والتقاليد الخاطئة التي لا تمت إلى الدين بالصلة، وأيضا تجعل هذه المرأة كائنا مختلفا عن الآخرين. أنا أقول لا، يجب أن نتعامل مع المرأة وفق ما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم عصر كانت فيه المرأة مبدعة وتظهر العلم وتظهر الفقه وتظهر الدين ولها ممارسات في مجتمعها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تتقدم يبدأ بالتدريج تلاشي دور المرأة. السبب ليس هم العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم، وإنما أيضا السبب قد يكون بسبب هذه العادات والتقاليد. لكن العلماء حينما يدافعون عن الجوانب الشرعية تجد أن الآخرين يصمونهم بأنهم يريدون يعني إقرار العادات والتقاليد.
تأنيث المحلات.
إذا كان المحل مغلق تماما، يعني لماذا الآن لا تنشأ مثلا الأسواق النسائية؟ الآن نحن بالاعتراف نقول أكثر رواد هذه الأسواق هن النساء، لماذا لا تنشأ أسواق نسائية مغلقة للنساء فقط؟ وإذا أنشأت على الأقل يعني فعلا يعني ما يتعلق بالملابس الداخلية للمرأة أمر محرج جدا أن يكون الذي يبيع ويشتري معه رجل آخر، لكن ما الذي يمنع أن يكون هناك محلات خاصة لا يدخل فيها إلا النساء ولا يبيع فيها إلا النساء، مراعاة أنا أقول حتى للفتاوى الشرعية التي يسير عليها البلد.
لكن الوضع القائم الآن ما تعترضون؟ يعني الوضع ماشي، يعني لو رجال يبيعوا للنساء يعني سنوات طويلة ما شفنا لغة حادة من رجال الدين ومن المشايخ لمحاربة هذا الأمر.
لا، رجال الدين والمشايخ العلماء هم دورهم يعني ليسوا رجال أعمال، يعني يستطيعون أن يقيموا أسواق أو يستطيعوا أن، لكن هم دورهم الإرشاد والتوجيه والنصح للناس حتى يصلوا يعني يبرئوا يعني ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى أنهم أدوا الواجب الذي عليهم.
لكن في كاتبة هنا نور العتيبي تقول أن النساء في السعودية على قدر عالي من الوعي بحقوقهن، لكن مش المشكلة يقعن ضحايا لمفاهيم الخصوصية. تقول فالزوجة على سبيل المثال عندما يقوم زوجها بابتزازها وتصمت هي بلا شك ليست جاهلة بحقوقها، لكنها تقع ضحية لمفهوم الخصوصية السعودية.
ليس لمفهوم الخصوصية السعودية، بل لمفهوم بعض الممارسات الخاطئة، وأنا أوافقها الرأي. لدينا هناك بعض الأخطاء وبعض الظلم الذي يقع على النساء، سواء في أخذها لحقوقها، في الحضانة، في تعاملها مع أبنائها، في تعاطي زوجها معها، في نظر إليها. عندنا إشكالية كبيرة، الإنسان حينما قبل الزواج تجد أنه يلهث حتى ينال هذه المرأة، فإذا تزوجها تصبح أبد على هامش الحياة، تعيش في حياته وتظلم، وهذا للأسف مثبت. لكن وجود هذا الخطأ، وجود هذا الظلم الذي يمارس أحيانا على المرأة ليس أيضا بسبب رجال الدين، لكن بسبب الممارسات الخاطئة من المجتمع.
من الأشياء اللي لفت نظري هالأسبوع فيه مسابقة دولية أردنية لحفظ القرآن الكريم للإناث. إيه؟ لأول مرة تشارك السعودية في بحافظة من
هذه مشاركة إيجابية.
يعني لكن في السابق كان هذا لا، يعني المرأة تروح وكذا.
لا يعني الآن مسابقة نسائية وفي بيئة لها خصوصية معينة. نعم. فما الذي يمنع؟ أيضا نحن أيضا لا نريد أن نحج، يعني في كتاب اسمه المرأة وعلاقتها بالحديث، يقول أحد العلماء عبر التاريخ في السند حدثنا فلان لا يوجد امرأة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد امرأة من رواة الأحاديث قالوا أن هذه المرأة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لها السخاوي له كتاب اسمها الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، كان هناك دور ريادي وعلمي ونهضوي تمارسه المرأة لكنه تلاشى الفترة الأخيرة.
السينما، أنا أريد أسألك على السينما لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ راشد الزهراني. دكتورة هيا المنيع، وسألتك قبل الفاصل عن السينما، تقول في جريدة الرياض: لا أعتقد أن افتتاح دور عرض سينمائي سوف يسبب فسادا أخلاقيا عند أبنائنا، لأن نسبة غير قليلة منهم تشاهد الأفلام العربية والغربية عبر أكثر من طريقة، أي أن الأمر بكل واقعية لن يتجاوز إنشاء مكان، أما التأثير الثقافي فهو غير جديد. هذا المقال بعنوان أفق الشمس الخصوصية السعودية.
يعني السينما بشكل عام هي تعتبر من وسائل الإعلام، سابقا كان العلماء يعني يحرمون مثلا التلفزيون، والآن أصبحوا كما يقول بعض يعني
يتسابقون إليه،
والآن أصبحوا يتسابقون إليه. الإشكالية ليست في العلماء، الإشكالية أن الفتوى هنا تتغير بتغير الزمان والمكان، وسبب التغير أن الواقع اختلف. سابقا لم يكن هناك إلا قنوات تبث طريقة معينة وفكر معين، الآن اختلفت هناك القنوات المحافظة والدينية وأصوات السينما. يعني بناء على هذه المعطيات قد يأتي، يعني لا أنا لا أستطيع أن أبت فيها بقضية لأن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لهم رأي في الموضوع، لكن أنا أقول ما الذي يمنع أن يكون هناك مستقبلا بناء جيد للسينما بحيث أن يكون هناك تسابق من أهل الخير ومن يعني أصحاب الفكر الذي يريدون نفع المجتمع، أن يكون هناك بالفعل أشياء مفيدة ونافعة ولا يكون فيها إسفاف لا للمجتمع ولا
هو التساؤل على قضية فتح دور سينما
قبل السعودية. لا بس قبل أن تفتح دور السينما يعني الآن أنت
لا هي المشاهدة، خلنا يعني أكون طيب. أمين يعني لا نقول إنه أفلام إسلامية، إحنا نتكلم عن دور سينما تعرض الأفلام العربية والغربية أي التي فيها المخالفات الشرعية المعروفة، يعني هذا بوضوح هم الآن يقول لك في اسم الخصوصية السعودية ما عندنا.
لا بناء على الكلام الذي ذكرت إن فيها مخالفات شرعية ما يصير عرضها.
يعني هو ليش يقولون انه هو يقول عيالنا شايفينها
هو شوف السينما لا تصلح تكون يوم من الايام بالمناسبه انها اداه ثقافيه. هي السينما غالبا انها تستخدم في امرين، يا اما في امور ترفيهيه وهذا يعني قد يكون 90% مما تستخدم فيه، او يكون ايضا في امور قد تكون من باب العرض التاريخي والتوثيق لبعض القضايا، لكن الاقبال على الترفيه والاقبال على الافلام العربيه والاجنبيه هو بشكل اكبر.
لانه تشوف انت مثلا في البحرين مثلا او في دبي او كذا الحضور من 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 السعوديين لهذه الصالات هو حضور كبير جدا،
لكن مثل ما ذكرت شيخ يعني امر فيه مخالفه شرعيه لا يعني ما ينفع أنه يكون في يعني أن يقام بهذه الطريقة، حتى لو كان الشباب يذهبون إلى الخارج بشكل أكبر، لكن أنت أوجد البديل. يعني القضية ليست في السينما، ليست في الشاشة الكبيرة، هذه هي القضية في ما يقدم فيها. أنا أقول لماذا لا نفكر قبل أن نفكر في فتح دور سينما أن نفكر في تقديم الشيء المفيد والنافع، حتى لو كان فيه الترفيه. لا ليس شرط يكون صناعة سينمائية، نريد أن تكون صناعة فيها ترفيه لكن أيضا يراعي هذا المجتمع المسلم ويراعي العائلة في هذه البيئة.
نعم. قضية تتجدد دائما وكثيرا ولا نشوفها موجودة إلا في السعودية اللي هي قضية الهيئات. يعني هذه الشعيرة طبعا لا خلاف عليها، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنا أتكلم عن الجهاز كجهاز، لا يكاد يمضي أسبوع حتى نشوف أنه في حديث في صحافة أو في مقال أو في مجالس الناس، آخرتها حادثة فتاة المناكير اللي صارت مؤخرا. رئيس الهيئة طلع الأسبوع الماضي وحتى بكى في الجلسة مع مجموعة من رؤساء الفروع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتكلم قال أنه لا نخطئ فقد كذب، من قال أننا لا نخطئ فقد كذب، نحن لسنا ملائكة، الذي يظلم المواطنين ويتصيد ويتعدى عليهم لا مكان له في الهيئة، الابتسام عنوان لرجال الحسبة. استغرب رئيس الحسبة من أحد الأعضاء الذي يفتخر بأنه قبض على 15 امرأة في يوم واحد وقال هل معه باص يمسك الناس، على فتاة المناكير قال تصرف العضو ليس في محله، بالضبط هذا الذي قال: سأني كثيرا ما رأيته أن الموضوع ضخم واستغل استغلالا سيئا حتى سمع بها القاصي والداني، موضحا المقطع الذي شاهده أكثر من مليون شخص، هناك بعض الدول الغربية ترجمت المقطع، وتصرف عضو الهيئة ليس في محله رغم تجاوز الفتاة، وأنه كان عليه نصحها وعدم مجاراتها في الحديث ثم تركها عند عدم استجابتها وعدم التصعيد. وقال الإنسان إذا ابتلي بمجنون أو شخص متهور يراد إيقاعه هل يكون كبش فداء؟ العالم وصل لصناعة الطائرات ونحن نقول لامرأة أخرجي من السوق لأن في أصابعك مناكير. تعليقك.
يعني أولا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر الأساسية في هذا الدين الله عز وجل، وهو يعني دليل على قوة وتمكين الله عز وجل للمسلمين في الأرض الذين مكنهم في الأرض يقاموا الصلوات والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولو يعني ليست هذه القضية خاصة بالمملكة العربية السعودية بل على تاريخنا الإسلامي الطويل كان هناك رجال الحسبة وكان هناك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن في هذه البلاد منذ أن تأسست في عهد الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب كان من الأمور التي تعاهدوا وتعاقدوا عليها هي القيام بأمر الدعوة إلى التوحيد والقيام بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحادثة حادثة فتاة المناكير أنا لا أحب أن فعلا أن يطلق عليها بهذا الاسم. أولا نحن الذي رأينا من خلال الفيديو الذي شاهدناه في اليوتيوب أننا رأينا رجل الهيئة يتعامل مع المرأة بحضاري بشكل حضاري ويتعامل معها بما يملي عليه. هو مسؤول، هو في النهاية ليس داعية يعني ينصحك فإن لم يستطع فيمضي. هو الله يعني ولي الأمر أعطاه السلطة وخوله أن ينكر هذا المنكر. ما الذي رأى؟ يعني نحن يعني الآن نحن استمعنا إلى المقطع، لكن الآن هناك سمعنا مثلا في بعض مواقع الإنترنت أن هذه المرأة مطلوبة للقبض عليها. نحن قبل أن نطلق أن هذا الشاب أخطأ أو أن رجل الحسبة تجاوز هذه الحدود لابد أن نعرف القصة الحقيقية حتى نعرف أن هذا أخطأ أو لم يخطئ. الذي كنا نراه أنا من عامة الناس، أنا لست مسؤولا لكن من عامة الناس الذي رأيت أن هذا الشاب جزاه الله خيرا كان ينكر بطريقة حسنة وبطريقة شرعية، وأعتقد أنه استفاد من الدورات التي كانت تقدم له في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن رجال الحسبة ليسوا دعاة فقط يعني يقول لك الموعظة وينصرف، وإنما هو صاحب مسؤولية مثل الشرطي يا أخي. إذا أوقفت في مكان خاطئ ولم تستجب له فإنه
يعني كأنك لا تتفق مع كلام الرئيس بشكل كامل.
أنا لم أستمع إلى كلام الرئيس، لكن هذا الكلام الذي أنا
هل أنت سمعته مني؟
أنا يعني ما استمعت إليه فما أستطيع أن أحكم عليه يعني، لكن الذي استمعته الآن لا شك أنه يحتاج إلى دقة.
لكن هناك أزمة بين التصور الذي يريده القائم الأول على الهيئات اللي هو الرئيس وبين بعض الموجودين في الساحة. هناك أزمة في الفهم في قضية ما الذي يجب أن يفعله رجل الهيئة.
أنا أعتقد لدينا هيئة كبار العلماء ولدينا اللجنة الدائمة، فأي شخص يلي منصب أو يلي مسؤولية فهذا المنصب وهذه المسؤولية ليست طريقة لمثلا يعني نشر ما يقتنع هو أو يدين الله عز وجل به. قد يدين الله عز وجل بقضية كذا وكذا. لو نجعل هذا الأمر بهذه الطريقة ما أصبح لدينا هيئة كبار علماء ولا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. المرجع في مثل هذه القضايا هي للجنة ولهيئة كبار العلماء، تعالوا عندنا كذا نظموا هذا العمل، لدينا ملاحظات نظموا هذا العمل، حتى لا يكون هناك أخي تباين وازدواج بين ما يقول سماحة المفتي وبين ما
أنت الآن تشوف أنه في رئيس الهيئة وما يقوم به اليوم في تباين وازدواج بينه وبين هيئة كبار العلماء.
أنا ما تتبعت كلامه، لكن الكلام الذي ذكرته أنه مثلا يخطي رجل الهيئة دون معرفة بالحدث. يعني الذي نشر الفيديو أيضا ليس رجل الهيئة حتى يقال والله يعني افتضحنا في العالم. الذي نشر الفيديو هي هذه الفتاة، فكيف يتهم يعني الإنسان يسند إليه أمر وهو لم يقم به. أنا أعتقد أيضا أن الإنسان صح يعني مثل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن طبعا نجله ونقدره وخاصة أنه من أسرة عريقة وكبيرة ندين لها بالفضل في هذه البلاد. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هو أيضا كما هو حاضن للمواطنين بشكل عام كمسؤول من ولي الأمر في هذه القضية. أعتقد أن رجال الهيئة هم أيضا بحاجة إلى هذا العطف والرحمة.
لكن هناك وجهتين نظر بشكل عام في قضية الخصوصية. الدكتور سعد البريك يقول أنه إلغاء الخصوصية هي بوابة للتغريب، اللي بيجي جايين يقولون ما في خصوصية سعودية ونبنلغي الخصوصية السعودية هذه بوابة للتغريب. وقال مسألة الدعوة لتهميش الخصوصيات هي مدخل آخر من مداخل الليبرالية. على جانب آخر سليمان قيدان في جريدة الشرق الأوسط ومقال قديم يعني في قبل 10 سنوات قال الكل يعلم ويقر ويعترف أن سبب مشكلتنا أو قل سبب جمودنا الحضاري وعدائنا للحداثة نحن السعوديين هو أننا اختلقنا كذبة تاريخية سوداء بحجم الوطن وشعبه دون وعي منا لأبعادها الكارثية وعنادها الحضاري وقهرها الاجتماعي، وأسسنا عليها أفكارا وتوجهات خاطئة، وإن وهي أننا شعب مختلف وبخصوصية ثقافية ومكانية.
تباين
تماما.
نعم.
طيب إلغاء الخصوصية هي مدخل للتغريب؟
لا هي الإشكالية كما يعني في الفلسفة أفلاطون يقول حدد مصطلحاتك، يعني عند في الفلسفة حتى تستطيع أن تتحدث بشيء لابد أن يكون المصطلح الذي يعني الدكتور سعد البرايك الآن في المقال الذي ذكرته هو يتحدث عن الخصوصية من مفهوم الشريعة ومن مفهوم وجود مكة والمدينة، الآخرون يتحدثون عن الخصوصية من مفهوم التغيير. إذن تعالوا جميعا حددوا لنا مفهوم الخصوصية وما المراد بها وماذا تريدون، وبعد ذلك نتحدث عن هل فعلا نحن نملك هذه الخصوصية أو نحن نحتاج لها أو لا. الخصوصية لا تعني عدم التغيير، الخصوصية لا تعني تأخير التنمية، الخصوصية لا تعني تعطيل وتهميش دور المرأة، الخصوصية تعني أننا في مجتمع مسلم يحتضن مكة والمدينة يجب أن نراعي هذه الأمور في حياتنا. لكن ولله الحمد مثلا لدينا تطور اقتصادي، لدينا تطور صناعي لم يعيقه وجود هذه الخصوصية.
يعني هناك وجهة نظر أو طروحة تقدم بها الدكتور عبد الله الغدامي في محاضرة له مؤخرا في النادي الأدبي بجدة، قال المحلية انتهت ونحن نتعامل الآن مع الكونية، المحلية لم تعد قائمة، وتبعا لذلك فإن الخصوصية انتهت، العالم الآن أصبح بيتا من زجاج وجميعنا أصبحت بيوتنا من زجاج. يعني أول وهو يقول أول شيء سقط هو الخصوصية. هناك دعوات لإلغاء الخصوصية السعودية وتعامل أنه يا أيها الإنسان السعودي تعامل على أنك أنت مواطن عالمي حتى تستطيع أن تقتحم العالم، ولكنك في الوقت نفسه أنت مسلم.
أنا طبعا ألقيت محاضرة في جامعة الملك سعود عن كيف يفكر المسلم، يعني ناقشت مفاهيم التفكير عند الفلاسفة وعند المسلمين عند غير المسلمين. فكان أنا لازلت أقول إحنا مشكلتنا نعاني من أزمة مصطلحات. طيب تعال يعني الدكتور عبد الغدامي الآن يقول فعلا نحن يجب أن لا نكون كما كنا سابقا. يعني أنا أوافق الرأي، يعني قضية أننا أول كنا مجتمع منغلق، يعني إذا كان الخصوصية إذا كانت الخصوصية المراد بها الانغلاق نحن فعلا يجب أن الآن يكون وضعنا مختلف، لأن الآن العالم أصبح قرية كونية واحدة وأصبح الإنسان يستطيع أن يتواصل مع العالم في كل مكان. أصبحت تصرفاتنا السابقة التي كنا منغلقين فيها على أنفسنا لا يراها أحد، لكن الآن العالم كله يرانا. إذا كانت الخصوصية المراد بها الانغلاق وعدم التواصل مع الآخرين فنحن لا يعني فعلا مع الدكتور عبد الله في هذه القضية. مهما اختلفت المقال
يعني أنت أخذ الخصوصية من مفاهيم من جزئيات.
نعم. فإذا نظرنا إلى هذه الزاوية نحلل المراد بالخصوصية، وأنا على يقين حينما يجتمع مثلا نقيدان أو الدكتور سعد البرايك أو الغدامي ويحدد مفاهيم الخصوصية سيجدون قواسم كثيرة مشتركة.
يعني أختم بهذا السؤال، هل أنه المسؤول عندنا سواء المسؤول صغير أو كبير عندما يفشل في مهمة معينة لا يقدم استقالته هذه من الخصوصية السعودية؟
الله أعلم.
أنتقل معك ومع المشاهدين إلى الأيام السبعة.
الأيام السبعة مجزرة جديدة في القبيل، غليان في الشارع المصري بعد الحكم على مبارك، الملك للسفراء، سنعرف من منكم يغلق مكتبه، السجن 10 سنوات للمسيء للرسول الكريم، مسلحون يحتلون مطار طرابلس، مكافحة الفساد تلزم الأجهزة الحكومية بنشر أسماء الشركات المتنافسة، الأيام السبعة.
حياكم الله مع ضيفي الشيخ راشد زهراني. طبعا مجزرة جديدة في سوريا في القبير، أكثر من 100 قتيل والقتل يوم 440، ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذا؟
الله يا أخي الكريم، جفت الكلمات وجفت الأحداق، يعني لم يبقى للإنسان شيء يقدمه، أصبحنا فقط نصبح على مجزرة الحولة ونصبح على مجزرة الغبير. وبالأمس كنا نسمع عن نظام بشار بدأ في تفكير في استخدام الكيماوي لإبادة بعض القرى.
بشار يقول احنا ما في خطابه الطويل يقول هذه مؤامرة خارجية دولية وهذولا مجموعات إرهابية مسلحة.
أنا أعتقد الناس لم يعودوا بهذا الغباء، لم يعودوا بهذه السذاجة حتى يصدقوا شخص يقتل الأطفال ثم يعود. طيب
ظاهرة قتل الأطفال يعني هذه ظاهرة جديدة، لماذا الطفل السوري مستهدف؟
أنا سأخبرك بقضية حتى تكون واضحة. ما يحدث في سوريا هي قضية دينية، هو عداء ديني. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا العلوية والنصيرية والروافض هم ينتمون إلى طائفة واحدة اسمها الباطنية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله ما تمكن هؤلاء النصيرية من رقاب المسلمين إلا وفعلوا بهم ما لم يفعله اليهود ولا النصارى. كنا نقرأ هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقول هذه مبالغة، ولكن الآن أعتقد الذي نشاهده في الغبير وفي الحولة وفي سوريا
يعني قتل الأطفال هو دين بالنسبة لهم؟ هو
بالنسبة له هو يعني بعض الفتاوى الآن
يتقرب إلى الله.
نعم، أنا كانت رسالة الماجستير عندي عن الشيعة عن دعوة نفاق الصحابة عند الإمامية الاثنى عشرية.
نعم.
والله هالني يا أخي الكريم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بدمائنا، بل إنهم يقولون من يقتل سنيا فإن له أبواب الجنة تفتح على يعني مصراعيها. هذا الفكر موجود، وخاصة ممن يتبنون فكر الإرهاب والعنف لدى هذه الطوائف يتبنون مثل هذه القضايا. يعني حينما يقتل الأطفال يعني أعتقد حتى اليهودي وحتى النصراني قبل يعني ممكن أن يقتل الطفل من بعد، أما أن يأتي بالطفل فيخنقه أو يضربه بساطور أو يفعل، يعني أعتقد أن هذا يعني فعل من لا يملك في قلبه مثقال ذرة من رحمة. لكن ما الواجب علينا؟ يعني نحن نعلم أن الآن نصرة المسلم لإخوانه المسلمين واجبة، وهي سبب من أسباب جلب الرحمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ثم قال عز أولئك سيرحمهم الله. رحمة الله عز وجل من أسباب استجلابها هو نصرة المسلم لإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. أنا أعتقد أن هذا النظام يعني يجب أن تتضافر الجهود وتتكاثف.
يعني حنا وش نسوي؟ الناس تألمت وتقول ما بدينا شيء.
طيب أنا أقول كل إنسان حتى الإنسان يبرد ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أيضا الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كل إنسان يعني السياسي عليه واجب أكبر من غيره.
نعم.
الاقتصادي عليه واجب أكبر من غيره. دعم إخواننا، دعم الجيش الحر، دعم اللاجئين في الأردن وفي تركيا وفي لبنان الذين يعيشون أوضاع صعبة جدا. يعني للدولة الأردنية استطاعت أن تنتفي مع الجهد الكبير الذي يقوم به الأردنيون جزاهم الله خير، ولا في لبنان سلموا من اعتداءات أتباع حزب الله، ولا في تركيا أيضا أمن لهم الأماكن المناسبة. كل هؤلاء يحتاجون، لأن البعض يقول لك لا يا أخي اللي يحتاج فقط هو الجيش الحر. الجيش الحر يحتاج، اللاجئون يحتاجون، المسلمون هناك يحتاجون إلى كل أمر. الذي أنا أقترحه ونتقدم به إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، يا أخي الكريم لابد من أن يكون هناك جيش يتبع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يكون دوره بعيدا عن السياسات، هو دوره هو نصرة المظلوم ورفع الظلم عن المسلمين.
جيش يتبع من؟
يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي، ويكون هذا الجيش يشكل من الدول الإسلامية التي هي أعضاء في هذا المؤتمر. فإذا رأوا الظلم في بلد بعيدا عن أمور السياسة بعيدا عن أمور الاقتصاد يرفعون الظلم. يا أخي عن إخواننا إلى متى ونحن نستنجد أوباما أو نستنجد بمجلس الأمن أو نستنجد أو يعني نذل عند الروس حتى يسحبوا أيديهم؟ يعني إشكالية كبيرة. لكن الذي أؤكد عليه حتى الناس، كل إنسان ينصر بما يستطيع، الذي يستطيع بالدعاء، الذي يستطيع بالمال، الذي يستطيع. والحمد لله هناك هيئة الإغاثة تستقبل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، فبالإمكان أنهم أيضا يساهمون في هذا الأمر.
هناك غليان في الشارع المصري واضطراب كبير في المشهد السياسي بعد الحكم على الرئيس حسني مبارك وحبيب العادلي وتبرئة البقية. أنت تشوف أنه مصر متجهة إلى أي مربع؟
الله أخي الكريم يعني مصر من أحب البلاد إلى قلوبنا ومن أهم البلاد، لأنها هي تمثل ثقل كبير في العالم الإسلامي، وهناك أياد كثيرة لا تريد أن لمصر أن تستقر وأن تكون آمنة. أنا أعتقد أن المصريين الحل هو في أيدي المصريين، يجب أن يكونوا متوحدين أكثر من أي وقت مضى. لا يهم الآن من يدير الأمر بقدر ما يهم أن الأمور تستقر والأمن يستتب. يعني الآن الفترة
لو استقرت على يد شفيق مثلا،
الله يستر، يعني معناها كل ما تم،
لأنه في كثير من المصريين
لم يكن له،
كثير من المصريين يقولون نحن لا نريد شفيق ولا نريد، لأنه من النظام السابق، ولا نريد الإخوان المسلمين. يعني عندهم خيارين، ما هو الخيار الأقل مرارة بالنسبة للمصريين؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بنصرة الروم لأنهم أهل كتاب، والمشركون يفرحون بنصرة الفرس لأنهم وثنيون. لا شك يعني الإنسان الذي يرفع شعار الإسلام ويرفع راية الدين، يعني الإنسان يطمح أن يصل إلى الحكم الذي نتمنى، يعني سواء الذي يتمنى الشخص الذي يصل إلى الحكم، والآن القضية خلاص أصبحت في أيدي الناس أن يكون فعلا هو القادر على أن يقيم هذه الشريعة وأن يحفظ لمصر الآن أمنها واستقرارها وطمأنينتها.
الملك للسفراء الجدد قال أن أنتم وأنا وكل مسؤول في الدولة يعتبر نفسه أنه خادم لهذا الشعب، وستأتينا الأخبار ونعرف من منكم سيغلق مكتبه. فلسفة الملك أن المسؤول خادم للشعب،
صحيح.
لكن اللي احنا نشوفه أنه المسؤول المنصب يخدم هذا المسؤول.
للأسف.
أنت كيف تعلق؟
كلامك صحيح، يعني فعلا حتى قبلها الملك أصدر قرار بأن الوزراء يفتحون أبوابهم للمواطنين، وهذا القرار الآخر يجب فعلا، أرجو إن شاء الله أن مع هذه الأوامر الملكية في الفترة القادمة أن يستشعر المسؤولون في الدولة هذا الأمر، أنهم بالفعل أنهم يخدمون المواطنين وليسوا أيضا يعني سيفا سليطا على المواطنين. بالمناسبة السفارات بالفعل هناك سفارات جدا متعاونة.
أنت تروح وتسافر كثير،
هناك سفارات،
كيف بتشايف
هناك سفارات جدا متجاوبة ومتعاونة، وهناك سفارات لا يسمح لك أن تدخل مع الباب.
وين السفرات اللي
يعني لن أسمي، لكن أنا لا أتكلم فقط عن نفسي، يمكن إنسان أحيانا بحكم كونه داعية أو له حضور في وسائل الإعلام قد يفتح له من الأبواب ما لا يفتح لغيره، لكن يعني في أحد المواقف حصل في أحد الدول يعني لم يتم استقبال، قال ما عندنا خبر أنكم جايين. هو القضية مو ما عندك خبر أنهم جايين، الآن هذا مواطن سعودي وأنت هنا لخدمته، يجب أن تسعى في يعني خدمته والمحافظة عليه.
مكافحة الفساد تلزم الأجهزة الحكومية بنشر أسماء الشركات المتنافسة. أنا بسألك سؤال محدد، يعني هل مصطلح الفساد عندنا يحتاج لإعادة تعريف؟
هو الآن أكثر المقصود بالفساد الآن أعتقد الذي من أجله قامت هذه الهيئة هو ما يتعلق بالجانب المالي.
نعم.
فعلا عندنا فساد مالي كبير جدا، وبدأنا نسمع من فترة الأخرى أن هيئة مكافحة الفساد يظهرون بعض الأسماء ويظهرون بعض الإشكالات في هذا الأمر. الفساد يجب أن يحارب، ويجب يعني على ولي الأمر وعلى الناس جميعا أن يتعاونوا في مكافحته، لأن بقاءه سيكون في ضرر على الناس جميعا، والله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الإصلاح هو أن يكشف مثل هؤلاء المفسدين. بالمناسبة نحن أيضا الله عز وجل رحمنا في فترة أخيرة بوسائل الإعلام، يعني بعض الناس أصبح إن لم يتمكن من الفساد خاف، يعني قد يمنعه من الدخول في الفساد خوفا أن يفتضح على وسائل الإعلام، لذلك حث وسائل الإعلام أن تكون جادة في مثل هذه القضايا.
ونحن جادين في أنه نأخذ أسئلة الشارع في هذا الوقت. الشارع يسأل.
الشارع يسأل.
لماذا يتسابق المشايخ على الظهور في القنوات الفاسدة؟
هل صحيح أنكم تأخذون مبالغ مالية على برامجكم الدينية؟
ما هو جديد الشيخ راشد؟
هل حضور السيرك محرم؟
ما هو العمل الحالي للشيخ؟
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ راشد الزهراني. أنتم تتسابقون على الظهور في القنوات غير المحافظة، وصرتوا طيور مهاجرة، رحلتم من القنوات الدينية إلى القنوات غير المحافظة.
يعني هو في النهاية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أينما استطاع أن يدعو وأن ينفع وأن يوجه الناس، يعني بدون أن يكون فيه تساهل أو يعني ضعف لديه، فأنا أعتقد أنه
هذا جواب دبلوماسي. لك خلنا نسألك بشكل آخر، أيهم أكبر أثر، القناة الدينية ولا البرنامج الديني في القناة الغير دينية؟
لا شك يعني كنسبة متابعة كنسبة تأثير وكنسبة تأثير لا شك ان يعني وجود برنامج ديني في ليس القنوات يعني احنا نتكلم عن القنوات الغير محافظه بشكل كامل. هناك قنوات غير محافظه لكن لها حضور كبير جدا في المجتمع. هذا احيانا الوصول الى شريحه هؤلاء الناس قد يكون الاثر الكبير لديهم اثر كبير. هذا لا يعني انه ليس هناك اثر في القنوات الدينيه، هناك اثر وله يعني اثر كبير، لكن هؤلاء يعني إذا كان لديك مثلا جدول البرامج لديك 10 ساعات يوميا وكل هذه 10 ساعات ليس فيها ذكر الله ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من بينها برنامج مدة ساعة، الإنسان مسؤول فقط عما يبث في هذا الوقت، ليس له علاقة. لا
يعني أنا فهمت أنه البرنامج الديني في القناة المشاهدة غير محافظة أكثر أثر من القناة الدينية غير مشاهدة. أنت كنت مديرا لقناة المجد العلمية.
نعم.
مخرجات هذه القناة يصفها البعض بأنها قناة يعني لم تكن بذلك الطموح، ضعيفة، لم تحقق رغبة طالب العلم الشرعي في العالم الإسلامي. أنت كيف تعلق عليها؟
طبعا هي أولا نحن ننظر إليها بنظرين، نظر الأول نظر الفكرة، يعني أمر لم يكن موجود وأصبح له حضور وفيه نفع وتوجيه. الأمر الثاني الجانب الآخر اللي هو جانب المخرج. المخرج هو بحسب الدعم المادي الذي يصلك. إذا كان لديك تعرف الإعلام بقدر ما تعطيه يعطيك، إذا كان لديك قوة اقتصادية تستطيع أن تخدم الناس فيها. لكن أعتقد طبعا أنا الآن لست مسؤولا عن قناة المجد العلمية،
بس أنت في عندك أكاديمية، نودي تحدثني عن الأكاديمية هذه. ارتبطت في المجد في فترة من الفترات 2004
لا زالت هي يعني هي منفصلة إداريا لكن لا زال هناك
الأكاديمية هذه. وش تبون منها الأكاديمية؟
الأكاديمية هي فكرتها أن نربط الأكبر قدر ممكن من الناس بكبار العلماء وأن تنظم العملية التعليمية لطلبة
يعني التعليم عن بعد.
التعليم عن بعد
لطلبة العلم الشرعي،
لطلبة العلم عن طريق الإنترنت
على المدرسة السلفية الموجودة في السعودية،
على المدرسة السلفية السنية، لأن الذين يشاركون معنا
بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ.
نعم، الذين يشاركون معنا من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية مصر العربية ومن غيرها.
كم عدد
المشتركين الآن الذين سجلوا وأنهوا والذين لا زالوا يدرسون بشكل عام؟ تقريبا 135 ألف طالب.
135 ألف
نعم، ينتسبون إلى 82 دولة. 135 ألف هؤلاء الذين سجلوا هناك. تعرف دائم في أي جامعة.
لكن أنت كنت حاضر أيضا في مع إدارة القناة المجد في العام
تأسيس في المجد العامة. من أي ناحية؟
يعني كنت حلقة الوصل يبدو لي بين بين الجهات العليا في الدولة والقناة. هذا صحيح الكلام؟ هذا
غير صحيح. يعني أحيانا الناس
هذا يشاع الكلام.
لا أحيانا الناس يعني في موقف معين قد يعني يكون لك أثر فيه على القناة فيضخم هذا الموقع بشكل أو بآخر. لكن طبعا الحمد لله نحن استعلمنا من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن شيخنا الجليل الشيخ عبد الله بن جبريل. أنا طالب العلم يجب أن يكون متواصلا مع المسؤولين ومع ولاة الأمر. إذا كان هذا التواصل لذات الإنسان فهذا هنا يعيبه، أما إذا كان التواصل لمصلحة الأمة ومصلحة المسلمين أعتقد أن هذا من الواجب.
تأخذون فلوس على البرامج المعروضة؟
أنا بالنسبة لي لم أتقاضى يوما من الأيام ريالا واحدا على أي برنامج أقدمه. كيف يتم الإنتاج؟ أنا أتفق مع شركة تقوم بالإنتاج وهي يعني تأخذ أرباحها.
شكرا لك شيخ راشد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ راشد الزهراني أنه يدعو منظمة المؤتمر الإسلامي لتكوين جيش إسلامي. السلام عليكم.